صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء طمعت أن تسومه القوم ضيما فأبى الله والحسام الصميع. كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع زوج السيف بالنفوس ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع وتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو بالراع منه جموع هتفات كل واله وهي ثكلى ودم العين بالخدود استهلى. قل حاد السرى إذا شد رحلا فترفق بها فما هي إلا ناظر دامع وقلب مروع لا تسمها جذب البراء وتدري ربة الخدر ما البراء والنسوع قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع يا جدي يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغايا يا غمض لعيونه وحيد يعالج من خطف لونه ولا واحد بحل جماي قطر ولا واحد الجمايا يا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية نأتي بخير منها, ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. آمنا بالله, صدق الله مولانا العلي العظيم. لا زال الكلام حول القرآن العظيم, وتكلمنا في الليلة السابقة عن التلاوة وآداب التلاوة واستغلال هذا الشهر الفضيل في تقوية علاقتنا بالقرآن الكريم, وأن هذا الشهر ما هو إلا محطة للتزود من هذا الكتاب الشريف الذي هجره أكثرنا وهو يشتكي إلى الله عز وجل من أن مشاغل الدنيا قد شغلت المسلمين عنه, فلا هو دستور متبع ولا هو كتاب يتلى ولا هو آداب تؤخذ ولا هي آيات تستقى. البعض اتخذه للتبرك والبعض اتخذه للوجاهة والبعض اتخذه ليغطي آثامه والبعض فتح مجلسه ووضع القرآن وأتى بالمقرئ الذي يقرأ القرآن, ولكنه فاتح هذا المجلس من أجل أمور شخصية أو سياسية أو انتخابية, والقرآن من ضمن الشكليات المزهرية, والزولية لازم تصير مناسبة, والشربة اللي يوزع والعصير والكلمات المنتقات من ضمن هذه الأمور, والقرآن القرآن بعد شيء من الشكليات في هذا الشهر, والانتخابات جاية ولازم بعد واحد يقرأ قرآن على مجلسنا بالقرآن. فأصبح القرآن شكل من الشكليات في المجالس وفي المنتديات ومثلا في الأماكن العامة أو الخاصة, بينما القرآن هو أيضا يتلو على من يتلوه فيقول له أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل هذه القلوب مقفلة تقرأ القرآن ولا تتدبر فيه لا تتمعن في آياته؟ ويقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه, إن الذي لا يوالي أهل البيت وهو يقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا, ثم هو يعتقد في نفسه أن أهل البيت أناس يخطئون, أناس قد شقوا عصا المسلمين, أن فاطمة الزهراء مخطئة في خروجها وأن الحسين مخطئ في خروجه, وهو يقرأ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس فالقرآن يلعنه. المرأة التي تقرأ آية الحجاب عندها ختمة تختم في البيت ولكن حجابها ناقص, تضحك مع الرجال, تضع العطورات الفواحة في العمل, لازم بتدش المكتب بتحط لها من العطورات التي تفوح. ويقول الإمام الصادق عليه السلام إن الأنف ليزني وزناه شم الرائحة. المرأة التي تضع العطر بحيث يشمه الرجال أكثر من اللازم, يعني عطر فواح بحيث أن إذا مرت على الرجال يشمون الرجال, المرأة زانية في مذهب جعفر الصادق عليه السلام، والذي يشم الرائحة متعمدا يتلذذ بشم رائحتها زاني أيضا. فهي تتلو القرآن في هذا الشهر، بتسوي لها ختمة بعد، حالها حال الناس، تسوي لها ختمة وتبرك، ويمكن بتهدي الختمة بعد لأبوها وأمها وأهلها جيد، ولكن القرآن يلعنها حينما تمر بآية الحجاب وهي غير محجبة. وذلك الشاب الذي توقفت عنده مسيرة الذنوب والمعاصي في شهر رمضان، الآن بس في شهر رمضان يوقف، أما عقب شهر رمضان، قبل شهر رمضان لا يشتغل في الأمور البطالية، الفجور الفسوق كل شيء عنده، بس من يجي شهر رمضان بيريد يسوي لختمة. هذا الإنسان يمر على الآية الشريفة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في شهر رمضان إذا قراها خير وبركة وما شاء الله، ولكنه ينوي أن هذه الآية لن تطبق في دستور حياته، فهذا يلعنه القرآن. وذلك التاجر كما قال النبي صلى الله عليه وآله: التاجر فاجر حتى يتفقه. أول لازم يعرف فقه التجارة، فهذا الإنسان يقرأ القرآن ويمر بالآيات التي تقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ويمر بآيات الربا: الذين يأكلون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويقرأ سورة المطففين: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون وهو مع ذلك يخسر الميزان، وهو مع ذلك يبيع البضاعة ويقول أنها مثلا من أفضل البضائع ويعلم أنها من أردأ البضاعات، يستفيد أموالا بالكذب والخداع، هذا يلعنه القرآن. فإذا يا أخوان، تلاوة القرآن يجب فيها التمعن، وأن ينظر هل هذه الآية فيها أمور من حياته لو لا، تمس حياته اليومية أم لا. وهذه الليلة أردت أن أتعرض إلى موضوع أيضا من مواضيع القرآن، ألا وهو الناسخ والمنسوخ. دائما تسمعون هذا الكلام: ناسخ منسوخ، محكم متشابه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لو ثنيت لي الوسادة لأظهرت من القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه. ويقول الإمام الجواد عليه السلام لما حضرت الوفاة للإمام الرضا عليه السلام، قام الإمام الجواد واقفا في المدينة فقال: أيها المعلم، هلم لأعلمك ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، وكل آية فيما نزلت وفي من نزلت. فإذا هو علم اهتم به الأئمة سلام الله عليهم. ما معنى أن تكون آية ناسخة وآية منسوخة؟ النسخ هو إيقاف العمل بالآية، لا تنسخ الآية بحيث تمحى من القرآن، وإنما يتوقف الحكم الذي قررته الآية الشريفة. ولكن هنا يأتي سؤال، دائما هذا السؤال اللي يطرح، واللي الآن يمكن بعض الشباب خطر في باله هذا السؤال: إذا كان القرآن لكل عصر وزمان، القرآن مو مثل ما يقول البعض من المستشرقين والبعض من الذين يتهمون أنفسهم بالحداثة وبالثقافة، يقولون القرآن أحكام جاءت لذلك الزمان، أما في هذا الزمان لا، ما لنا علاقة، يتكلم عن ذلك الزمان، وفي هذا الزمان هو قرآن تراث، هذا بركة يتبركون بالناس، ولكن الأحكام لا، الأحكام لذلك الزمان. لا، نحن نقول القرآن لكل عصر وزمان وكل مكان. ويتناسب مع كل إنسان وكل حضارة وكل ثقافة وكل بلد. فلماذا ينزل الله عز وجل آية فتكون غير مناسبة؟ يعني ليش ينسخها يعني غير مناسبة؟ إذا الآن مثلا دولة وضعت دستور مكون من 100 بند من البنود، من 100 قانون، من 100 مادة، اللي تسميها المادة رقم كذا المادة رقم كذا، الدولة طلعوا في الصحيفة قالوا والله نظرت الحكومة والمستشارين نظروا الى المادة رقم 100، ما ادري ما تورطوني بعد اجيب مادة وما ادري بها، الى المادة رقم كذا وكذا، شافوا انه مو مناسبة شالوها من الدستور، لان هذول بشر وضعوا الدستور ثم شافوا مادة من المواد مو مناسبة فنسخوها شالوها قلعوها من الدستور مرة شالوها. يصير لما يصير 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 يحدث هذا في الدساتير. فهل هذا هو الذي يحدث في القرآن؟ ينزل الله مادة في القرآن حكم ثم بعد ذلك يبدو لله عز وجل يبين عند الله يقول لا والله نزلناها هذه يعني يبدو انها مو مناسبة فيقوم يشيلها مرة اخرى. طبعا مو هذا الذي يحدث يا اخوان. وهذا الرأي بالضبط ليش انا ذكرته؟ لان مع الاسف الشديد الذي يدرس في بعض المدارس يدرس في بعض الجامعات هكذا يقول لهم ان القرآن ينزل بآيات ثم يبدو لله عز وجل انها غير مناسبة فيوقفها. يبين لك ان شاء الله قدام النقطة الثانية. اذا ما هو الذي يحدث؟ ما هو الناسخ والمنسوخ يا اخوان؟ القرآن نزل ليعالج حاجات البشرية، حاجتها لمعرفة الله، حاجتها لمعرفة تنظيم شؤون حياتها، حاجتها لمعرفة الحلال والحرام، حاجتها لمعرفة طريق الجنة وطريق النار وهديناه النجدين. القرآن نزل ليعالج هذه الحاجات. هذه الحاجات بعضها مؤقت، حينما نزل القرآن بعض الحاجات مؤقتة فنزلت لها آيات تعالج وقتها، فإذا انتهت المشكلة وانتهى الوقت نزلت آية أخرى لا تمحو هذه الآية، لا توقف وياها، تسندها، تجلس معها في نفس الكتاب في نفس الدستور في نفس القرآن، ولكن تنظم حكمها، توقف حكما كان يعالج حاجة مؤقتة وليست حاجة دائمة. بعبارة أخرى تنقسم حاجات الإنسان التي يعالجها القرآن إلى نوعين، إلى قسمين. القسم الأول حاجات دائمة، هذه ثابتة ما تتغير، تنزل عليها آيات ثابتة لا تتغير وتسمى محكمة. ونوع آخر من حاجات الإنسان هو مؤقت، فنزلت له آيات تتحدث عن وقتية تلك الحاجة، فإذا انتهت تلك الحاجة نزلت الآية الأخرى لتنسخ الآية. والنسخ ليس محو وإنما تنظيم للحكم، حكم جاءت به آية نزلت آية أخرى تنظم الحكم، وهذا لا إشكال فيه. لم يكن الله عز وجل لا يعلم به، يعلم به، ولكنه أنزله لحاجة الإنسانية والبشرية في ذلك الوقت إليه ثم نسخه عندما انتفت الحاجة، والحاجة تنتفي لأنها غير ثابتة. أما حاجة الإنسان لمعرفة الله فثابتة، لا يمكن أن تنزل آية تقول أن الله هو واحد ثم تنسخ الآية، قل هو الله أحد، تجي آية تنسخها وتقول لا مو قل هو الله أحد، ما يصير. مثلا حرمة الزنا ولا تقربوا الزنا ثم تنزل آية أخرى تقول اقربوا الزنا، ما يصير، لا هذه حاجات ثابتة عند الإنسان. مثلا حرمة الكذب، أو مثلا وجوب الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآن تنزل آية تنسخ، هذا ما يصير، لأن هذه حاجات ثابتة عند الإنسان إلى يوم القيامة لا تتغير. أما الحاجات المؤقتة، مثلا احتاج المسلمون إلى قبلة، أول ما جاء الإسلام احتاجوا إلى قبلة ليصلوا إليها، فلم يوجههم الإسلام إلى الكعبة، لا وجههم وين؟ إلى بيت المقدس. لحاجة كانت عندهم. ليش؟ لأنهم كانوا وهم يعيشون في الحرم لم يكونوا يعرفوا حرمة الكعبة، وكانوا يحترمون بيت المقدس أكثر. فأراد الله عز وجل قبل لا يقول لهم توجهوا إلى الكعبة أن يعرفهم حرمة الكعبة. الآن من الحين لما نعرفهم حرمة الكعبة نخليهم هالشكل؟ لا، نخليهم يتوجهون إلى بيت المقدس. فإذا عرفناهم حرمة الكعبة ننزل لهم آية حتى تنسخ الحكم السابق. وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، خلاص نزلت آية ولوا وجوهكم شطرة المسجد الحرام. وكذلك مثلا تنزل آية تنظم سوء الأدب عند المسلمين. خب سوء الأدب مو دائما وأبدا، يمكن الحين صاروا مؤدبين، عقب 10 سنوات يردون يصيرون مو مؤدبين، هذه مو حاجات ثابتة، هذه متغيرة. كان المسلمون غير مؤدبين في حديثهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون على النبي ويتكلمون عن بيع الإبل، خصوصا الاثنين. هذا مرة واحد جاء سأله في المسجد قال له فاكهة وأبا يعني وإيش؟ قال له فاكهة هذه اللي يأكلونها، ما يعرف فاكهة، فاكهة تفاحة برتقالة. قال له أبا يعني وإيش؟ قال له أبا أراويك وإيش أبا. ونزل من المنبر وضربه بقضيبة. كان الناس، يقول ابن حجر العسقلاني، كان الناس يخشون درة عمر، يعني القضيب اللي يضرب الناس، يخشونه وهو في المدينة. فإذا ذكرت درة عمر في الكوفة خاف الناس، يخافون وهم في الكوفة يخافون من الدرة من القضيب. فنزل من المنبر وضربه ضربا وأوجعه، قال له مرة ثانية دافك خير بعد؟ تعال اسأل أبا يعني واش، هو ما يدري ايه. فسأله أحد واحد من أصحابه قال له تعال هذه أبا اللي سألك عنها اللي ضقونت وضربته انت تعرفها؟ قال له والله لا ما اعرفها. قال له كيف هي ما تعرفها؟ قال شغلني عن السؤال. قال له كان سألت النبي؟ قال شغلني عن السؤال الحديث في بيع الإبل. كان يدخشون عند النبي يتكلمون عن بيع الإبل. ايه يصير لا يروحوا الناس للشيوخ لا يقعدون يا الشيخ، الشيخ الكبار يعني يقعد وياه، والشيخ قاعد مسكين حتى واحد يسأله يعني يقول له مثلا شيخنا مسافة مثلا إذا قطعتها كم، واحد يقول له مثلا مسافة السفر كم، واحد يقول له مثلا متى حسبتون الهلال. لا هذا من يجون يقعدون يقول له شيخنا والله اشتريت مرسيدس خوش شيء، السيت مال حسين، البريك مالها ما أدري ويش، فيها مثبت العجلات فيها هذا، والشيخ مسكين قاعد أطرش في الزفة. يتكلمون عن الاراضين، هو مسكين مو مبيع اراضي. يتكلمون تالي عن النوكيا والارض ما يدري، يريدون يتكلمون اكو يوقفون البلاك بيري، هو ما يدري البلاك بيري يعني وين، ممكن يحسب نوع من التمر ما يدري، ما يسألونه وما يتكلمون يا في الدين، يتكلمون في الامور هذه، فلا يستفيدون منه ولا هو يفهم ما يدور. هذول كانوا يزورون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون عن بيع الإبل. واحد يقول له اليوم بعت 10 جمال، يقول له اليوم يا رسول الله 5 جمال اليوم بايع الحمد لله، خير إن شاء الله بعت 5 جمال. ويرد يجي واحد ويتكلمون دائما في بيع الإبل، وكان النبي يستحي يطردهم. فنزلت الآية تنظم هذه الجزئية لأن مو مؤدبين في الحديث يا النبي. فقالت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أي واحد يبغى يدش يتكلم ويا النبي يتصدق حتى يتأدبون، مو كل من جاء بياع جمال وبياع يجي ويدخل عند النبي ويتكلم عن بيع الجمال. في اليوم الثاني لم يأتي إلا علي بن أبي طالب عليه السلام بس فقط، كلهم لم يأتوا. ليش؟ لأن فيها فلوس وفيها صدقة، ما أحد لم يتصدق إلا علي عليه السلام، وأتى للنبي صلى الله عليه وآله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله ذلك وأنهم تأدبوا شوي عرفوا يعني، هنا لما عرفوا غلطهم نزلت آية أخرى تنسخ الحكم لهذه الآية. شفتوا شلون الناسخ والمنسوخ؟ فقالت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا إلى آخر الآية. فهذا مسألة نسخ الحكم، ولكن الآية مكانها موجودة. النقطة الثانية، ما هو رأي المدارس الأخرى في مسألة النسخ؟ الناسخ والمنسوخ. ابن حزم وابن تيمية وغيرهم من هذه المدارس قالوا أن النسخ ينقسم إلى قسمين، قسم هو نسخ التلاوة والحكم موجود، وقسم نسخ الحكم والتلاوة موجودة. النوع الأول تتعجب يعني منه، ما أعرف يعني شلون هالمخوخ العقول هذه، ما أدري يعني. النوع الأول أن التلاوة تنسخ والحكم يبقى، يعني أكو بعض الآيات على مذهب ابن تيمية وعلى مذهب ابن حزم وعلى مذهب عائشة، بعض الآيات منع المسلمون من قراءتها ولكن يجب عليهم أن ينفذوا أحكامها. يعني إذا بتجي مثلا إلى الدستور في بلد من البلدان فيه 115 مادة، فتصدر الحكومة أمر وتقول بأن المادة رقم مثلا 47 حكمها ثابت موجود يحكم بها البلد، تحكم بها ولكن ممنوع قراءتها. قالوا شو ممنوع قراءتها؟ تعملون بها، يقرونها الناس ما فيها شيء يقرونها. يقولون لا، اكو بعض الآيات حكمها موجود لكن ممنوع تقراها. مثل شنو؟ تقول عائشة هناك آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، هذه نسخت الآية، نسخت تلاوتها، ممنوع تتلوها ممنوع تقراها لكن حكمها موجود، ما نسخ حكمها. بعد قالت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى، يعني أبوها وربعها، صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى. تقول هذه لا تقرونها وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى، نسخت تلاوتها ولكن حكمها موجود. يعني إذا قلت اللهم صل على محمد وآل محمد لازم تقول وعلى صحبه. ليش تقولوا على صحبه؟ يقول هناك أمر في القرآن موجود ولكن ممنوع تقرأ بس لازم تطبقه. هذا لا وجه بحاجة، يوم هو لازم تطبقه لا وش بعد ممنوع اقرا، ممنوع لا وش، لا وش ممنوع. هذا مثل ابو يقول لولده بكتب لك قوانين الحين جديده، لا تطلع من البيت ولا تشرب جقاير ولا تمشي ولا تروح حواط ولا تقعد في البرايح ولا تسهر لنص الليل ولا تسمع اغاني، لكن انت اقرا زين ما زين هذا حتى تحفظه لازم تقرا، لكن هذه ولا تسمع اغاني لا تقراها، بس لا تسمع اغاني بس لا تقرا. يقول له ابوي بعد لك شو اقراها، ابو اقراها له، اذا ما اقراها شلون اعرفها؟ وضعوا هذا الكلام، وضعوا ليش؟ حتى يبرئوا ساحة عائشة من قول التحريف في القرآن، لان عائشة عندها ايات واجد في القرآن مش موجودة بس هي تقراها. فالآن جو تورطوا لما قالوا منو اللي يحرف القرآن الآن، الشيعة ولا هم الجماعة يحرفون؟ قالوا لا، هذه عائشة ما تحرف القرآن، وإنما هذه الآيات اللي عائشة جابتها نسخت تلاوتها وبقي حكمها. انت عليك التعليق. ومن ضمنها سورة بمقدار سورة الأحزاب 3 مرات. تعرفون سورة الأحزاب؟ في سورة في القرآن قد سورة الأحزاب 3 مرات. دفعها لي رسول الله صلى الله عليه وآله فوضعتها تحت سريري. الأول في يعني سرير مرتفع، ترى ولي الأول ما في كرفاية يعني حتى تقول تحت السرير. فدخلت الداجن، يعني الغنمة اللي تربى في البيت يسمونها داجن، واللي تتربى برا في الحضيرة ما يسمونها داجن، اكو غنمة تتربى في البيت يسمونها داجن. فدخلت الداجن تحت سريري فرأت السورة اللي نزل بها جبرائيل، اعطاها النبي سورة قد الاحزاب 3 مرات، فاكلتها. شعور الغنم ساعات يأكلون بعد سنون نحيسين، أكلتها مكتوبة في ما أدري في دفتر أكلتها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أين السورة؟ قلت له أكلتها الداجن اللي هي الغنمة. فقال يا عائشة أنا لا أحفظها وأنت حفظتي منها شيء؟ قلت له والله يا رسول ما أحفظت منها شيء. قالوا أنا بعد إنزين جبرائيل يرد ينزل ما رد نزل ما أبدا لا تكوبي ولا موبي. من أكلتها الغنم إلى يومك هذا إحنا الآن في 1430 والسورة مفقودة من القرآن. هذا وش الحكي هذا؟ لا وش يعني هالتلاعب بكتاب الله تلاعب بالقرآن؟ تفتحون لنا مكانات وتطبعون طباعة ملايين النسخ من القرآن وعدكم مثل هالكلام هذا أن هذا القرآن ناقص وأن في سورة قد الأحزاب 3 مرات ما أكلت إنها غنمة وأن بعض الآيات منسوخة تلاوتها وباقي حكمها إلى غير من هذا الكلام. والقسم الثاني عند إخواننا أيضا هناك آيات لا نسخت أحكامها وبقيت تلاوتها. مثل شنو؟ مثل يقول لأن الحين هم صلحوا لعائشة بيصلحون بعد إلى الخليفة. الخليفة هو ما نسخ تلاوة ولا نسخ شيء. هو قال هناك حكم في القرآن موجود، النبي قال موجود، أبو بكر قال موجود، أنا أحرمه وهو متعتان حلالتان على عهد رسول الله حلالتان على عهد أبي بكر أنا أحرمهما. ما قال منسوخة ولا قال شيء. لكن لما جاء ابن تيمية وجاء ابن حزم وجاء فلان وفلتان قالوا ما يصير إحنا نخلي الآن الناس بالعقول بتتفتح وبيقولون هذا الحرم على كيف إحنا بنحط له قانون. قانون ما هو القانون؟ أن آية المتعة نسخت ندور ليها لازم حتى يصير مقنن هذا تحريمه شنو مقنن ومندرج تحت قوانين القرآن. نسخت بماذا؟ نسخت بآية الإرث ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن. يعني الإنسان بما أنه المتعة ليس فيها إرث إذن المتعة شنو؟ ليست بزواج. إنزين عندنا زواجات واجد ما فيها إرث. المرأة إذا قتلت زوجها إن شاء الله سواكم ما يقتلون أحد. المرأة إذا قتلت زوجها ليس لها إرث ما تورثه. والرجل إذا تزوج كتابية ثم مات لا ترثه. يعني معنى هذا مو زواج هو زواج لكن ما فيه إرث. كذلك المتعة زواج وليس فيه إرث. ولكن حاولوا أن يصلحوا ما أفسده الأسلاف السلف الصالح فوضعوا مثل هذه القوانين. والنقطة الثالثة وأختم يا أخوان، الآية تقول ما ننسخ من آية أو ننسها. ننسها يعني شنو؟ ننسها يعني شنو؟ يعني نسيها النبي، يا أما نسيها النبي يا أما نسيها شنو الناس. وابن تيمية ما عنده أي مشكلة، هذا رجال أنا والله ما أعرف يعني كيف هذا اللي يخطر على بالي يكتبه، أي شيء مر على مخي يكتبه. فلما مر على هالآية قال يا أما ينسونها النبي أو ينسونها الناس، قال الاثنين. الله ساعات ينسي النبي تنزل عليه بعض الآيات والله ينسيها خلاص ينساها، وأحيانا لا النبي ما نساها لكن نزلها على النبي والصحابة شنو نسوها. فهذه جزء من القرآن نسى النبي وجزء من القرآن نسوا الصحابة وجزء من القرآن وصل إلينا. يعني بعد اللي نسى النبي ما ندري هذا ويش، يمكن في أحكام جديدة، واللي نسوا الصحابة بعد يمكن في أحكام. يقول لا ما في أي مشكلة، اللي عندكم عملوا بو خلاص كل شيء يمشي ومشي عادي، يعني ما في أي مشكلة. أما نحن فنقول أن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن ينسى شيئا من الأحكام، ما يصير. شلون ينسى الأحكام؟ شلون ينسى القرآن؟ إذن كيف يبلغنا؟ إذا كان ينسى الأحكام أو كان ينسى القرآن أو كان ينسى شيئا مما أنزل الله عز وجل فإن الذي وصلنا كله مشكوك فيه. كل شيء مشكوك فيه. يمكن قل هو الله أحد 20 آية النبي نسى منها كثير. يمكن آداب مثلا الصلاة وأحكام الحج وأحكام الوضوء النبي نسى منها واجد وما ندري عن هذا. القرآن كله مشكوك فيه، الإسلام كله مشكوك فيه، الأحكام كلها مشكوك فيها. إذا النبي ينسى فيجب أن يكون هذا النبي لا ينسى سنقرئك فلا لا مناهية لا نافية يعني ينفي رب العالمين عن النبي النسيان فلا تنسى. فلذلك كل العلم عند أهل البيت لا ينسى. الحسين عليه السلام حينما مر بأرض كربلاء وقبله أمير المؤمنين عليه السلام أيضا لما مر بأرض كربلاء قال لقد أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذه الأرض مصارع فتيان ومضارب خيام ودماء تصبغ البسيط. هذه أرض إحنا عدنا علمها. ما كانوا ينسون علم الغيب اللي النبي علمهم اللي جبرائيل نزل به من السماء ما كانوا ينسونه وكانوا يمشون إلى مصارعهم بأرجلهم. فلما ولد قل لي بس الحسين عليه السلام زينب سلام الله عليها عندها علم المنايا والبلايا حبيب ابن مظاهر عنده علم المنايا والبلايا رشيد الهجري عنده علم المنايا والبلايا حتى قال ميثم التمار يا حبيب كأني برأسك يحمل على لبان الفرس قال وكأني بك تصلب على باب الكوفة على باب عمر بن حريث. فجاء رشيد الهجري قال رحم الله ميثم نسي أن يقول ويزاد في عطاء حامل رأس حبيب 20 دينار. هذا علم أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. فكيف بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فلذلك الحسين حينما يمشي برجله إلى أرض كربلاء يعلم ماذا يفعل ويعلم إلى أين يتجه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. رأته زينب ليلة عاشوراء ينعى نفسه قالت له أخي حسين ما لي أراك تنعى نفسك أو تغتصب نفسك اغتصابا. فذلك أقرح لقلبي ضمها إلى صدره قال أخي زينب تسلي تعزي بعزاء الله فإن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. قالت له أخي أرخصني الآن أن أشق جيبي خويا 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 والله هل جرح يضمد بالحسين هل عندي موسد وابن والدي العباس ما رد. احتضنها الامام الحسين عليه السلام قال لها اخي زينب كان جدي افضل مني ومات وابي افضل مني وما تعنت له بالخيمة وتفسر الصخر والنتا طبت قعدة قباله وعلى الخدين دمعتها تقل عليك ظل عمك المهضومة ومصيبتها هالوادم لفت شتريد وسدت كل فجاج البيد إلنا يا لعدي زيد وشوف بكثر عج الخيل وادي كربلا غيام يا نور العين سالف لي على من تجر هالرايات اشوف الزلم عن الخيل تنزل فوق المسنات قلبي بوجل يا ابن امي عليك وعلى هواش مبات يا نور العين سالف لي قلبي خايف على اهلي هم وحدة بتلت مثلي عسى لا جيت للكوفة ولا الشهر المحرم لشافت العسكر واصبحت زينب حزينة نادت على العباس يا حامي الضعينة شور على الوالي يرجعنا المدينة قبل المسا يمسي وقبلي هود الله قال اشلون انا اتقدم لاخوي حسين بالشار والارض هذه كربلاء والشهر عاشور فوز وسعادة ومرجلة ونور على نور هذا محل المرجلة وعز الرجاج نخاف يقول حسين ما شروا علي الا من الذلة وخوف من المنية وانا اخوك اليوم جدو من السرية الموت ما هب ولا خيالة الخير هذا موقف العباس سلا زينب ضمها الى صدره ارجع لها الاطمئنان الى قلبها ولكن بعد هذا الموقف بليلة زينب تنظر يمنة ويسرى اني بقيت محيرة واصفج بليدين يعني لا عباس يبرى لي يا ولا حسين اضربوني من ابكي وتهمل العين يا لو تبقى حسرتي بقلبي يا تكسى يا عباس تسمع زينبا تدعوك تقبل الأعمال وأصلح الأحوال بجاي محمد والآل جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم فردا فردا المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل منهم يا الله من كان في هذا الجمع طالب حاجة اقضي حاجته من كان مريضا شافي مرضنا وأمراضنا يا أرحم الراحمين أصلح ذات بيننا أصلح شأننا يا كريم لا تجعله آخر رمضان صمنا لك يا رب العالمين بمحمد وآله الطاهرين وبحرمة الفاتحة تسبقها صلوات.